أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 5. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار، أناجيك أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنير عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. مر الكلام في عنواننا الأول، المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة. تم الكلام في هذا العنوان، وانتقلت إلى عنوان آخر، المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. وقلت من أنني سأتكلم في ثلاث جهات: الجهة الأولى التأسيس، حيث عرضت بين أيديكم مجموعة من آيات القرآن التي تؤسس علميا وفكريا وعقائديا وثقافيا وإيمانيا، تؤسس لعقيدة الرجعة العظيمة. ثم انتقلت إلى الجهة الثانية، الوقائع، الوقائع التي أثبتها القرآن وهو يحدثنا عن عديد من الحالات رجعت فيها الحياة إلى أموات من البشر والحيوانات وغير ذلك. رجعت الحياة مرة أخرى في الدنيا على تراب هذه الأرض وقبل يوم القيامة، كل ذلك قد جرى في الأمم الماضية. حدثتكم عن إبراهيم الخليل وطيوره، وحدثتكم عن رجعة عائلة أيوب النبي، وحدثتكم عن سمكة يوشع ابن نون بعدما كانت قد طبخت وإذا بها تعود إليها الحياة وتأخذ طريقها في البحر. حدثتكم عن بقرة بني إسرائيل وكيف أنهم بأمر من الله ضربوا قتيلا عندهم، سبب لهم مشكلة كبيرة على المستوى المجتمعي. وكان الذي كان ضربوه بذيل بقرة مذبوحة فعادت الحياة إليه. وحدثتكم عن عزير وحماره وطعامه، وحدثتكم عن الجمع الكثير من بني إسرائيل من الذين فروا من مدينتهم، وحدثتكم عن الذين أحياهم عيسى ابن مريم، أخرجهم من القبور أو أنهم لم يكونوا قد دفنوا بعد وعادت الحياة إليهم. حدثتكم وحدثتكم وحدثتكم، ولا زال الحديث متواصلا في هذا الاتجاه في الجهة الثانية من عنواننا المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. الجهة الثانية هي الوقائع التي سجلها القرآن لنا. وصلت معكم إلى عيسى المسيح نفسه، حدثتكم في الحلقة الماضية عن موسى الكليم، وخر موسى صعقا وخر موسى ميتا وعادت إليه الحياة، وحدثتكم عن 70 الذين اختارهم موسى من قومه وأنزل الله عليهم الصاعقة وأعادهم إلى الحياة مرة أخرى وجعلهم أنبياء. عجائب خلق الله سبحانه وتعالى وعجائب حكمته. الآية 55 بعد البسملة من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. موطن الحاجة من الآية أولها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى المسيح ارتفع إلى السماء أمام نواظر الحواريين، ارتفع أمامهم، ارتفع حيا مثل ما كان يعيش بينهم، ولكن ما بين السماء والأرض قبضت روحه، مات عيسى المسيح ثم رجعت الحياة إليه. هذه الحقائق من الغيب، لكن القرآن أشار إليها إجمالا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا، إنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه للصدوق المتوفى سنة 380 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. حديث طويل، صفحة 300، إنه الحديث الثاني، أقرأ من صفحة 301. إمامنا الرضا يقول: فإنه ما شبه أمر أحد من أنبياء الله وحججه للناس إلا أمر عيسى بن مريم عليه السلام وحده، لأنه رفع من الأرض حيا وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه، وذلك قول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال عز وجل حكاية لقول عيسى عليه السلام يوم القيامة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني. كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، فلما توفيتني. فإن الموت قد جرى على عيسى ولكنه رجع إلى الحياة مرة أخرى حينما رفع إلى السماء. هذا قرآن محمد وآل محمد، وأخبر الناس به محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الكلام واضح في الآية إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، وعيسى قال أيضا بحسب القرآن فلما توفيتني. هذه رجعة واضحة مثلما مرت علينا رجعة موسى الكليم وخر موسى صعقا، وخر موسى ميتا ولكنه بعد ذلك أفاق، رجعت إليه الحياة. الكلام هو مع عيسى المسيح بحسب القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة. من سورة آل عمران أذهب بكم إلى سورة الكهف. قصة أصحاب الكهف إنها قصة وواقعة من وقائع الرجعة التي كانت في الأمم الماضية، فقد رجعت إليهم الحياة بعد أن ماتوا، وماتوا وبقوا في موتهم قرونا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إنني أقرأ من سورة الكهف من الآية التاسعة بعد البسملة وما بعدها. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. القرآن بين لنا في الآية 25 بعد البسملة من السورة نفسها: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم قرونا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا بحسب أحاديث العترة الطاهرة وبحسب تفسيرهم لقرآنهم، فإنهم أخبرونا من أن أصحاب الكهف قد ماتوا، وتلك النومة كانت نومة الموت، ماتوا ماتوا وانتقلوا إلى عالم ما بعد الموت الدنيوي، وبقوا في موتهم هذه المدة الطويلة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أنامهم أماتهم 3 قرون، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أذهب إلى الآية 9 بعد 10 بعد البسملة من سورة الكهف. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا الكلام نفسه الذي جاء في واقعة عزير، فأماته الله 100 عام ثم بعثه في الآية 59 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. أعود إلى أصحاب الكهف، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. كم لبثوا؟ القرآن يبين لنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وأصحاب الكهف لهم رجعة أخرى، لهم رجعة مع إمام زماننا، الروايات أخبرتنا بذلك. كانت لأصحاب الكهف رجعة وبعدها ماتوا، ولهم رجعة أخرى. سيأتينا في أحاديث العترة الطاهرة من أن كثيرا من المؤمنين الراجعين ستتكرر رجعاتهم. على سبيل المثال سلمان المحمدي له رجعات كثيرة، وقد عاهده رسول الله على ذلك من أنه سيرجع مع كل الأئمة. وهذا الأمر ليس خاصا بسلمان المحمدي فقط، هذا قانون، هناك قانون الرجعات المتعددة، سيأتينا الكلام عن هذا. وأصحاب الكهف كذلك سيكونون من المجموعات التي لها رجعات متعددة. قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة إذا أردنا أن نقايسها بوقائع التاريخ العادية. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ كانوا عجبا من الآيات. هذه الآية تذكرني برأس سيد الشهداء وهو على الرمح، كان يتنحنح الرأس الشريف يتنحنح كي يلفت الأنظار إليه، ثم يتلو بصوت آسر يأخذ مجامع القلوب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، من الذين أنصتوا إليه قالوا إن رأسك يا ابن رسول الله أعجب، وتلك هي الحقيقة. سيد الشهداء تلا هذه الآية وتلا سورة الكهف ليبين لمن أنصتوا له من أنه حي، من أنه حي. الآية الأعجب هي هذه، من أن الرأس قد قطع ولا زال الرأس حيا. ولذا قال القائلون له من أن رأسك يا ابن رسول الله أعجب. واقعة أصحاب الكهف عجيبة وعجيبة وعجيبة، لكن رأس الحسين أعجب وأعجب وأعجب. في سورة الكهف في الآية 83 بعد البسملة، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. شخصية عجيبة ومميزة ذو القرنين. لماذا لقب بهذا اللقب بذي القرنين؟ الروايات تقول من أن اسمه عياش، أما ذو القرنين فهو لقب له. إنني أتحدث عن رواياتي وأحاديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم جميعا. هذا اللقب له دلالات، إحدى دلالاته لأنه عاش في جيلين مختلفين، كيف كان ذلك؟ أمير المؤمنين يحدثنا. إنني أقرأ عليكم من تفسير العياشي. وما هو بتفسير للعياشي؟ العياشي رضوان الله تعالى عليه وكان من المخالفين لأهل البيت، وكان قاضيا من القضاة، من قضاة المخالفين، ولكنه بعد ذلك عرف الحقيقة واهتدى إلى محمد وآل محمد، فجمع هذا الجامع من الأحاديث التفسيرية. كان معاصرا للكليني من رجال الغيبة الأولى. هذا هو الجزء الثاني مما بقي من تفسير العياشي، فقد تعرض لتضييع وتشويه وتحريف وقولوا ما شئتم. هذه بقايا من بقايا تفسير العياشي. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 367 الحديث 79 عن الأصبغي ابن نباتة، شخصية شيعية معروفة من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عن الأصبغي ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل عن ذي القرنين، فماذا قال أمير المؤمنين؟ كان عبدا صالحا واسمه عياش، واختاره الله وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى. من بعد زمان نوح قطعا، وابتعثه إلى قرن، إلى جيل، إلى أمة، وابتعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المغرب، في مغرب الأرض، وذلك بعد طوفان نوح، فضربوه على قرن رأسه الأيمن فمات منها. المراد من قرن رأسه الأيمن إنها الزاوية العليا من جمجمة رأسه في الجهة اليمنى، فضربوه على قرن رأسه الأيمن فمات منها، ثم أحياه الله بعد 100 عام مثلما أحيا عزيرا، وقصته معروفة ومرت علينا في الآية 59 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. ثم أحياه الله بعد 100 عام ثم بعثه إلى قرن من القرون الأولى في ناحية المشرق بعد أن أحيا، فكذبوه فضربوه على قرنه الأيسر فمات منها، ثم أحياه الله بعد 100 عام في هذا الإحياء تحقق له الملك حيث ملك ما بين المغرب والمشرق. وكانت التفاصيل التي ذكرت في سورة الكهف التي ترتبط برحلته وبسده وبسائر ما تحدثت به آيات سورة الكهف. فلقب بذي القرنين، ضرب على قرنه الأيمن فمات، فأحياه الله بعد 100 عام ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات، فأحياه الله بعد 100 عام ثم تحقق له الملك وهو من الراجعين، من الراجعين ومن الذين تتكرر رجعاتهم، فهو من أصحاب الشأن العظيم، أصحاب الشأن العظيم ستتكرر رجعاتهم. تلاحظون أن القرآن حدثنا وضرب لنا أمثلة عديدة وشواهد وفيرة عن أن الحياة تعود إلى الأموات في الدنيا وقبل يوم القيامة، وكل هذه الحوادث قد جرت في الأمم الماضية في الأجيال السابقة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن الله تعالى يدخل بحسن النية وصالح السريرة من يشاء من عباده الجنة، إنما رزقه الله عقلا قويما وعملا مستقيما، فقد ظهر لديه النعمة وأعظم عليه المنة. إن المجاهد نفسه على طاعة الله وعن معاصيه عند الله سبحانه بمنزلة بر شهيد. إن العاقل من عقله في إرشاد، ومن رأيه في ازدياد، فلذلك رأيه سديد وفعله حميد. إن الجاهل من جهله في إغواء، ومن هواه في إغراء، فقوله سقيم وفعله ذميم. أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا، فالقرآن مشحون بالآيات التي ترتبط بعقيدة الرجعة، فهناك آيات تؤسس لهذه العقيدة، وقد عرضت مجموعة منها، وهناك آيات تشتمل على ذكر الوقائع التي عادت فيها الحياة إلى الأموات من البشر ومن الحيوانات. طيور إبراهيم حيوانات، حمار عزير حيوان، سمكة يوشع ابن نون من الحيوانات، كلب أصحاب الكهف من الحيوانات رجع معهم حينما استيقظوا من نومهم. استيقظ الكلب الذي كان باسطا ذراعيه بوصيد الكهف، هو الآخر استيقظ أيضا. حيوانات الذين فروا من الطاعون، الرجعة في هذه الوقائع رجعة لبني البشر ورجعة للحيوانات على اختلاف أصنافها، ورجعة للجمادات أيضا. طعام عزير ألم يكن قد رجع كما كان، كما كان قبل 100 من السنين؟ شؤون الذين فروا من الطاعون ألم تكن قد رجعت وهي جمادات من حاجاتهم في شؤون حياتهم اليومية؟ وحدثنا القرآن كثيرا عن شؤون الرجعة، وأنا لا أجد وقتا كي أسلط الضوء على كل تلك الآيات، لكنني سأضرب لكم أمثلة منها. وهذه هي الجهة الثالثة تحت عنواننا: المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. الجهة الأولى التأسيس، الآيات المؤسسة. الجهة الثانية الوقائع، الآيات التي حدثتنا عن وقائع عودة الحياة إلى الأموات. الجهة الثالثة شؤون الرجعة، وهناك آيات كثيرة تتحدث في هذا الاتجاه، لكن مثلما نحن متفقون، نحن نتعامل مع قرآنهم وفقا لتفسيرهم، لا شأن لنا بهراء سقيفة بني ساعدة ولا بسخافات سقيفة بني طوس. نحن مثلما بايعنا في بيعة الغدير، وهذا هو الميثاق المأخوذ منا في بيعة الغدير بخصوص تفسير القرآن. بيعة الغدير تشتمل على مواثيق، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات والبرامج المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على التفاصيل، لكنني في هذه اللحظة سأقرأ الميثاق الذي بايعنا عليه بخصوص تفسير القرآن. إنني أقرأ عليكم من إقبال الأعمال لابن طاووس الحسني الحلي، المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة الحروفية، صفحة 767. أقرأ من خطبة رسول الله في غدير خم، واقعة غدير خم. هذا هو عقد البيعة الذي يشتمل على المواثيق، وهذا ميثاق التفسير. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. هذا هو ميثاق التفسير، على هذا بايعنا رسول الله، بل بايعنا الله قبل أن نبايع رسول الله. وفي الحقيقة بيعتنا لرسول الله هي بيعة لله، وإنما أقول بايعنا الله قبل رسول الله إجلالا لله سبحانه وتعالى، وإلا فإن بيعتنا لرسول الله هي بيعة لله في الوقت ذاته بنفس المعنى وبنفس المضمون. بايعنا رسول الله وبايعنا أمير المؤمنين على هذا الميثاق، على البيعة التي فيها مواثيق من جملتها هذا الميثاق. فوالله فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه. من هو؟ من هو يا رسول الله؟ رسول الله يقول وهو علي. من هنا يؤخذ الدين فقط، من هنا يؤخذ القرآن فقط، من هنا يؤخذ التفسير فقط، من هنا تؤخذ العقيدة فقط، من هنا يؤخذ الحق فقط وفقط وفقط. هكذا بايعنا رسول الله وأمير المؤمنين. سيد الأوصياء في نهج البلاغة وهو يحدثنا عن القرآن ماذا يقول؟ أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، من الصفحة 58 بعد 100. إنها الخطبة 58 بعد 100. سيد الأوصياء يقول: ذلك القرآن فاستنطقوه، أنتم حاولوا أن تستخرجوا معانيه. استنطقوه، حاولوا، استنطاق، استفعال، إنها محاولات. ذلك القرآن فاستنطقوه. حقا يريد منا أمير المؤمنين أن نستنطق القرآن؟ إنه لا يريد ذلك، لكنه يريد أن يبين لنا حقيقة. ذلك القرآن فاستنطقوه، ثم ماذا يقول سيد الأوصياء؟ ولن ينطق، لن ينطق، ولن للنفي التأبيدي، ولن ينطق أبدا. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. هذه الكلمة لوحدها تلغي سقيفة بني ساعدة بكاملها، وتلغي سقيفة بني طوس بكاملها. هذه الكلمة، هذه الجملة، لأن القوم في السقيفتين اللعينتين نهج منهاجا يتعارض مع هذا المنطق بدرجة 100%. فكل تفاسير السقيفتين اللعينتين بني منهج التفسير فيها على أمر يتناقض مع المنطق العلوي هذا الذي أقرأه عليكم بدرجة 100%، وهو نقض كامل تام لبيعة الغدير. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، لن ينطق، ولكن أخبركم عنه. الحل هنا، مضمون بيعة الغدير، مضمون بيعة الغدير، إنه الميثاق الذي قرأته عليكم قبل قليل. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. وهذه المضامين عبثت بها السقيفتان اللعينتان، أعني سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف. ألا لعنة الله على هاتين السقيفتين. ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. ويقول أيضا سيد الأوصياء الذي بايعنا رسول الله وبايعناه على أن لا نأخذ التفسير إلا منه، لا نفسر القرآن إلا وفقا للمنهج العلوي، مثلما قالها لنا سيد الكائنات في ميثاق التفهيم، هذا علي يفهمكم بعدي. هذه من المواثيق التي بايعنا عليها في بيعة الغدير، إنه ميثاق التفهيم العلوي. هذا الذي أردده دائما في برامجي، من أن مصادر ديننا قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وحديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم. هذا علي يفهمكم بعدي. فماذا يقول مفهمنا سيد الأوصياء في الصفحة 29 بعد 100 من كلامه المرقم بالرقم 25 بعد 100؟ يقول سيد الأوصياء: هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، إنه يتحدث عن المصحف. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، بين دفتي الكتاب، هذه دفة وهذه دفة أخرى، دفتا الكتاب، ما يكون في بدايته وما يكون في نهايته. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، لا تحاول استنطاقه، مثلما يقول سيد قطب من أنه يستنطق القرآن، ومثلما يقول تلميذه على البعد محمد باقر الصدر من أنه يحاور القرآن، من أنه يطرح أسئلته على القرآن ويأخذ الإجابات من القرآن بعيدا عن العترة الطاهرة، والأمر هو مع الطباطبائي في الميزان، والحديث هو عن الطوسي في التبيان. هذه أمثلة سريعة، وإلا فإن الجميع على هذا المنهج. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال. أي رجال؟ محمد وآل محمد، هؤلاء هم الذين ينطقون عن القرآن، ونحن بايعنا على هذا، بايعنا في الغدير على أن نفقه القرآن بحسب منهج علي وآل علي. ماذا يقول علي وأئمتنا يقولون ما من حق في أيدي الناس إلا وقد خرج إليهم من علي، لأن عليا مع الحق، ولأن الحق مع علي يدور معه حيثما دار. احتجاج الطبرسي، والطبرسي من أعلام الشيعة في القرن السادس الهجري، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، إنها الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين. حديث طويل مفصل يبدأ في الصفحة 40 بعد 200، الذي عنون هكذا: احتجاجه، احتجاج الأمير على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن متشابهة. الحديث طويل، أذهب إلى موطن حاجتي في هذه الحلقة في الصفحة 52 بعد 200. ماذا يقول سيد الأوصياء وهو يحدثنا عن فهم القرآن وكيف نتعامل مع القرآن؟ سيد الأوصياء يقول لنا من أن القرآن يشتمل على رموز، وهذه الرموز لا تستطيعون أن تفككوها، الذي يفككها هو ترجمان القرآن، مثلما نسلم عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة من أنهم تراجمة وحي الله. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز، هذه كلمات أمير المؤمنين، وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره، وغير أنبيائه وحججه في أرضه. هذه رموز مثلما نطق القرآن، إنها الآية 7 بعد البسملة من سورة آل عمران، حيث جاء فيها بنحو واضح وصريح: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المضامين تأتي متفقة وتأتي متسقة ومنسقة ما بين مواثيق بيعة الغدير وما جاء في نهج البلاغة من كلمات أمير المؤمنين وما نطق به القرآن هنا في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى كلمات أمير المؤمنين: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، إلى أن يقول: ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه، تعرض الكتاب للتحريف لفظا ومعنى، والكلام طويل خارج عن موضوع الحلقة. ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، هذا هو الوجه اللغوي، يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام، وهؤلاء هم المفهمون. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فسئل الإمام: وهل يكون المؤمن محدثا؟ فهذا العنوان عنوان تلقي الغيب. فقال: إنه يكون مفهما، والمفهم محدث. أمير المؤمنين يحدثنا هنا عن المفهمين، قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل. هذا عالم اللغة وعالم الأدب والبلاغة الظاهرة، وقسما وهو أفق آخر من القرآن، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام، هؤلاء هم المفهمون. وقسما لا يعرفه إلا الله، وذلك هو التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم، وإنما فعل الله ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله من علم الكتاب ما لم يجعل الله لهم. هذه آفاق القرآن بنحو إجمالي، التفاصيل ذكرت في الروايات والأحاديث المختصة بهذا الموضوع. إنما أوردت لكم ما أوردت من كلمات رسول الله وكلمات أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما بخصوص فهم القرآن وتفسير القرآن، لأنني أريد أن أعرض بين أيديكم مجموعة من الآيات التي تناولت شؤون الرجعة، وإنني أفهمها وفقا لهذه القواعد ووفقا لهذا السياق بحسب ما بينها لنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا
الآية 33 من سورة التوبة، وهي واضحة صريحة لا تحتاج إلى كثير من الكلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه الآية في تأويلها الأصغر في مرحلة الظهور، وفي تأويلها الأعظم في مرحلة الرجعة، وأعظم منازل تأويلها في مرحلة الرجعة في آخر الرجعة في الدولة المحمدية العظمى، هناك يتحقق مضمونها. ولذا فإن أئمتنا حينما يقرؤون هذه الآية أو حينما تقرأ عندهم يقولون من أنه لم يأتي تأويلها لم يتحقق مضمونها على أرض الواقع بنحو عملي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا المعنى لم يتطبق على الأرض، لا في نبوة نبينا ولا في نبوة الأنبياء السابقين. منذ أول ثانية من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة وإلى هذه اللحظة لم تمر ثانية واحدة تحقق فيها هذا المعنى. متى يتحقق هذا المعنى بنحو كامل ليظهره على الدين كله، حيث كل الأنبياء يكونون موجودين، كل الأنبياء لن يكونوا موجودين في مرحلة الظهور ولا في أي مقطع من مقاطع الرجعة العظيمة، وإنما يتواجدون كلهم في الدولة المحمدية العظمى حيث أخذت المواثيق عليهم. ومر الكلام علينا حينما كنت أعرض لكم الآيات التي تؤسس لعقيدة الرجعة. هذه الآية تكررت 3 في القرآن لتأكيد المعنى، هي 33 في التوبة، وهي الثامنة والعشرون بعد البسملة في سورة الفتح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهي جاءت في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لا أعتقد أنكم بحاجة إلى تطويل في الكلام، الآية واضحة وواضحة جدا، وما تكررت إلا لتوثيق هذا المعنى، إلا لتأكيد هذا المعنى من أن الرجعة هي أساس فهم القرآن وأساس فهم الرسالة، وإلا كيف ستظهر رسالة محمد صلى الله عليه وآله على كل الرسالات، وكيف سيسود دينه على كل الأديان؟ لابد من وجود أصحاب كل الرسالات. فهل تحقق هذا الأمر فيما سلف من عمر الدنيا؟ وهل تحقق شيء منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وإلى هذه اللحظة؟ ولن يتحقق هذا المعنى في أرقى مراقيه في مرحلة الظهور، سيتحقق هذا المعنى في مرحلة الظهور في مستوى من المستويات. هذا المضمون لا يتحقق إلا في آخر عصر الرجعة العظيمة، إنها جنة الأرض، إنها جنة الدنيا، إنها دولة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. ومن سورة التوبة إلى سورة يونس، إنها الآية السادسة والأربعون بعد البسملة من سورة يونس. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذه الآية بحسب مذاق العترة الطاهرة في أفق من آفاقها، مر الكلام، هناك أفق لغوي يعرفه العالم والجاهل، وهناك أفق للمفهمين، وهناك تأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، مر الكلام علينا. في تفسير القمي وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، بخصوص هذه الآية ثم قال تفسير القمي: ورد التفسير فيه بأسلوبين، تارة يذكر علي بن إبراهيم نصوص الأحاديث كما هي، وتارة يلخصها ويجملها، فهو لا يكتب شيئا من عنده، إما أن يذكر الأحاديث بنصوصها وإما أن يجملها، مع ملاحظة أن التفسير تعرض لتخريب وتشويه وتحريف وتصحيف. ثم قال، قال الله سبحانه وتعالى: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم من الرجعة وقيام القائم. أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. نحن هنا لسنا في مقام إثبات الرجعة من خلال الآيات، فقد تم الكلام في الجهتين المتقدمتين حينما أوردت لكم الآيات المؤسسة، وحينما أوردت لكم الآيات التي حدثتنا عن الوقائع العديدة والوفيرة التي سجلها القرآن في عودة الحياة إلى الأموات في الدنيا وقبل يوم القيامة من البشر، من الحيوانات، وحتى من الجمادات. الكلام هنا في الجهة الثالثة في شؤون الرجعة سيكون كلاما بحسب مذاق العترة في الإشارة إلى ما اشتملت عليه آيات الكتاب من تصريح في بعض الأحيان ومن تلميح في أحيان أخرى. ثم قال: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم من الرجعة وقيام القائم، أو نتوفينك قبل ذلك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. الآية هنا تشير إلى الرجعة بنحو عام، وليس الكلام عن واقعة معينة. هناك رجعة، وفي هذه الرجعة سيجري ما يجري، فهناك الذين محضوا الإيمان وهناك الذين محضوا الكفر، فهذه الآية تأتي في سياق الآيات التي تتحدث عن شؤون الرجعة عموما بحسب منطق العترة الطاهرة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. من سورة يونس إلى سورة النحل وإلى الآية الثانية والعشرين بعد البسملة، إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذه الآية أيضا بحسب مذاق العترة الطاهرة هي في أفق من آفاقها في الرجعة وفي الرجعة العظيمة. أيضا في تفسير القمي في الطبعة نفسها صفحة 358 عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقول في قوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، قلوبهم منكرة يعني أنها كافرة، وهم مستكبرون يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون، إلى آخر ما جاء مذكورا في هذا التفسير الشريف. الآية في أجواء الرجعة بحسب مذاق العترة الطاهرة. أنا لا أستطيع أن أقف عند كل آية كي أدخل في تفاصيلها، وإنما أريد أن أعرض لكم نماذج من آيات الكتاب الكريم بحسب مذاق العترة الطاهرة، من أنها في الرجعة العظيمة، كي يكتمل كلامي في بيان المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. فمثلما حدثتكم في مجموعة آيات تؤسس لهذه العقيدة، وفي مجموعة آيات تخبرنا عن الوقائع التي تأتي في سياق الرجعة وتثبت إمكانية الرجعة مثلما تحققت في الأمم السابقة، هناك حشد من الآيات سأورده، وأنا لست في مقام التقصي، أنني أتقصى كل الآيات، فهذا يحتاج إلى وقت طويل، إنما هي مجموعة من الآيات تخبركم عن مدى اهتمام القرآن والعترة بالرجعة. فالقرآن يتحدث والعترة تفسر بالرجعة، ومن هنا يتجلى لنا مضمون العنوان: المنزلة القرآنية لعقيدة الرجعة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. الآخرة هنا عنوان للرجعة العظيمة، وقد أشرت في الحلقات المتقدمة من أن عنوان القيامة في بعض الآيات يراد منه مرحلة الظهور، وفي آيات أخرى يراد منه الرجعة العظيمة، وفي آيات أخرى يراد منه القيامة الكبرى، وهكذا الساعة، وهكذا العناوين المختلفة الأخرى، ومنها الآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، الآخرة هنا الرجعة، لأن الظهور قيامة صغرى، آخرة صغرى، ولأن الرجعة قيامة وسطى، آخرة وسطى، ولأن القيامة الكبرى هي هي الكبرى، وهي هي الآخرة الكبرى. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، مثل ما حدثنا القمي في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه. من سورة النحل إلى سورة الإسراء وإلى الآية الثانية والسبعين بعد البسملة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ماذا نقرأ في تفسير العياشي؟ وهذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 28 بعد 300، إنه الحديث 31 بعد 100، عن أبي بصير عن أحدهما إما عن الباقري أو عن الصادق، لأن أبا بصير يروي عن الباقري ويروي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، في قول الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ماذا قال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال: الرجع. هذه هي الرجع. في سورة طه في الآية 24 بعد 100 بعد البسملة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا قبل القيامة، وكان أصحاب الأئمة يسألون الأئمة يقولون: من أن أعداءنا يعيشون هانئين في الدنيا، فأين هي المعيشة الضنكة؟ المعيشة الضنكة في الدنيا لشيعتي. ومن أعرض عن ذكري، وهذا العنوان الذكر في الكتاب الكريم بحسب ثقافة العترة الطاهرة، الذكر ولاية علي، ولاية محمد وآل محمد التي عنوانها الأجلى ولاية علي. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ولاية علي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الأئمة ماذا يجيبون شيعتهم؟ يقولون لهم: من أن هذا في الرجعة، فإن طعام القوم في الرجعة العذرة، الخراء، يأكلون الخراء. الروايات حدثتنا عن ذلك وسيأتينا الكلام. إنما يأكلون الخراء لأنه يناسبهم، يناسب الخراء الذي في رؤوسهم. لا يتمكنون أن يأكلوا غيره، سيأتينا هذا الكلام في تفاصيل الرجعة العظيمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إنه يتحدث عن الإبصار الحسي. قال كذلك أتتك آياتنا. وهذا العنوان الآيات يرتبط بنحو مباشر بمحمد وآل محمد، ويرتبط كذلك بنحو مباشر بالظهور وبالرجعة، وسأعرض لكم أمثلة من ذلك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قطعا هناك العديد من المطالب التي هي بحاجة إلى تفصيل وشرح وبيان، لكنني لست في مقام تفسير هذه الآيات، إنما هو عرض إجمالي سريع. أعود إلى سورة الإسراء وإلى الآية 72 بعد البسملة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. تلاحظون أن الآيات تشير إلى اتجاه واحد، الاتجاه الواحد أن النجاة مع محمد وآل محمد، وأن البصيرة والإبصار والفوز والفلاح والنجاح في الاتجاه نفسه هذا عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من سورة الإسراء إلى سورة الحج، وإلى الآية 39 بعد البسملة من سورة الحج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية لها آفاق، قطعا هناك أفق للآية يتناسب مع زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مر الكلام علينا في أن مذاق العترة القرآني يختلف عن مذاق السقيفتين اللعينتين. هناك آفاق أخرى في هذا الكتاب الكريم. في كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، هذا هو الباب 18 في الصفحة 61، إنه الحديث الرابع بسند ابن قولوي عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، قال سمعته يقول في قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم. هذا المعنى لم يتحقق سابقا ولم يتحقق لاحقا ولن يتحقق في عصر الظهور أيضا، إنما له تحقق بدرجة من الدرجات. لا يتحقق هذا المعنى إلا في مرحلة الرجعة العظيمة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إمامنا الباقر يقول من أن الآية في علي والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن سورة الحج إلى سورة المؤمنون وإلى الآية 77 بعد البسملة، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مبلسون يعيشون حالة شديدة من اليأس، آيسون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون بحسب ما جاء في أحاديثهم، فإن الآية تشير إلى الرجعة وبنحو خاص تشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام القرن الثامن الهجري من أعلام الشيعة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الحديث الأول في الصفحة 87 حديث طويل بسنده بسند الحلي عن جابر ابن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والحديث يشتمل على العديد من الآيات التي تتحدث عن الرجعة وعن شؤونها. من جملتها ذكر الإمام الباقر هذه الآية: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. إمامنا الباقر يقول هو علي بن أبي طالب إذا رجع في الرجعة، هو علي بن أبي طالب إذا رجع في الرجعة. نحن لا نستغرب هذا المضمون، نقرأ في زيارة أمير المؤمنين، إنها الزيارة السادسة المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي من أوثق الزيارات العلوية. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نسلم على أمير المؤمنين في زيارته السادسة بحسب التبويب والترتيب في هذا الكتاب. السلام عليك يا أمير المؤمنين، إلى أن نخاطبه: السلام عليك يا باب الله. الآية ماذا تقول؟ حتى إذا فتحنا عليهم بابا. من الذي يفتح عليهم بابا؟ الله يفتح بابه، وهذا هو باب الله، هذا علي. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. المضمون هو هو، فهذا باب الله، هذا باب الله، باب رحمة للذين يستحقون الرحمة، وباب عذاب للذين يستحقون العذاب. تلك هي حكمة الله سبحانه وتعالى. السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار، فهو باب رحمة باتجاه الجنة، وباب عذاب وغضب باتجاه النار. السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار. المضمون هو هو الذي تتحدث عنه هذه الآية. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قطعا هناك ترابط بين الآيات السابقة لهذه الآية وبين الآيات اللاحقة، لكنني كما قلت لكم لست في مقام تفسير هذه الآيات، إنما هو عرض لنماذج من آيات الكتاب الكريم التي تحدثت عن الرجعة وشؤونها العامة بحسب مذاق العترة الطاهرة في تفسير قرآنها وفي فهم كتاب الله. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. إن أفضل الخير صدقة السر وبر الوالدين وصلة الرحم. إن المؤمن يرى يقينه في عمله، وإن المنافق يرى شكه في عمله. إن أولياء الله تعالى كل مستقرب أجله، مكذب أمله، كثير عمله، قليل زلله. إن أمرنا صعب مستصعب، خشن مخشوشن، سر مستسر مقنع، لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله سبحانه قلبه للإيمان. إلى سورة النمل وإلى الآية 93 بعد البسملة، وهي آخر آية في السورة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. تلاحظون أن هذا المصطلح الآيات يتردد كثيرا في آيات الرجعة، لأن الرجعة هي الأرضية التي ستتجلى فيها آيات الله، سيتحقق برنامج الله، سيطبق دين الله، سيكون الدين المحمدي ظاهرا على كل الأديان، ومر الكلام في كل هذا. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. في تفسير القمي في الطبعة نفسها في صفحة 90 بعد 400 سيريكم آياته فتعرفونها. الآيات أمير المؤمنين والأئمة إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم. هذا الكلام يجمله ويختصره علي بن إبراهيم من مجموع الأحاديث والروايات. الآيات أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم جميعا إذا رجعوا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم. والدليل على أن الآيات هم الأئمة قول أمير المؤمنين: والله ما لله آية أكبر مني. فإذا رجعوا إلى الدنيا يعرفهم أعداؤهم إذا رأوهم في الدنيا. كما قلت لكم في هذا الجامع التفسيري تارة علي بن إبراهيم يذكر الأحاديث بنصها الكامل، وتارة يجمل ويختصر مجموعة من الأحاديث كي يثبت مضمون الآيات. كل الذي في هذا الكتاب قطعا مع ملاحظتي أنه قد تعرض للتحريف والتصحيف، كل ما في هذا الكتاب من أحاديث العترة الطاهرة، لكن التحريف والتصحيف والتشويه تسلط على كثير منها. إذن الآية في الرجعة أيضا: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. لأن الذين سيحشرون من أعداء العترة هم من الذين محضوا الكفر. في هذه المرحلة قبل الرجعة أعداء العترة هناك من محض الكفر وهناك من يتبعهم، والذين يتبعونهم لا يملكون معرفة كمعرفة الذين محضوا الكفر. ولذا فإن الذين محضوا الكفر يعرفون آيات الله حينما يحشرون ويبعثون في مرحلة الرجعة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ومن سورة النمل إلى سورة القصص وإلى الآية الخامسة من بعد البسملة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قطعا المستضعفون هنا ليس الذين لا يملكون أموالا وتكون حياتهم حياة بائسة، المستضعفون هنا ليسوا هم الذين استضعفوا سياسيا كحركات المعارضة السياسية عبر التاريخ وإلى يومنا، ينطبق عليهم هذا العنوان. المستضعفون هم الذين يعيشون حياة بائسة من الجهة الاجتماعية ومن الجهة الاقتصادية ومن الجهة الصحية، هؤلاء مستضعفون. والذين تحاربهم الحكومات يمنعونهم من تصريح بما يعتقدون، تحاربهم في أفكارهم، لا تفسح لهم المجال في العمل السياسي في العمل الاجتماعي، هؤلاء أيضا مستضعفون. والمستضعفون أيضا هم الذين لا يمتلكون قدرة عقلية تجعلهم يميزون بين الحق والباطل، يتمكنون من إقامة الأدلة والحجج على ما يعتقدون، هؤلاء مستضعفون في الدين. الآية لا تتحدث عن هذه الأصناف من المستضعفين، هذا عنوان خاص بمحمد وآل محمد. هذا العنوان عنوان خاص بمحمد وآل محمد ويطلق على شيعتهم أيضا. المستضعفون هم أهل الحق في مرحلة دولة الباطل، هؤلاء هم المستضعفون، هم أهل الحق في مرحلة دولة الباطل. ودولة الباطل تبدأ في الأرض منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الخلاص، إلى يوم الظهور، حينما يحين موعد يوم الظهور تنتهي دولة الباطل وتبدأ دولة الحق. ولذا نسلم على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زياراته الشريفة: السلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. السلام على الحق الجديد. فحق الله الجديد يتجلى على يديه، وهو هو بمستوى من المستويات في فهم معاني هذه المصطلحات، هو هو إمام زماننا، هو هو الحق الجديد. وعلى يديه يعود الإسلام جديدا، ويعود القرآن جديدا، ويعود الحق جديدا. فهؤلاء هم المستضعفون بغض النظر عن معنى المستضعفين الذي أشرت إليه في عدة جهات. أما هنا المستضعفون هم محمد وآل محمد، هذا عنوان خاص بهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حتى هذه العناوين فرعون وهامان وجنودهما مثل ما جاء في الآية، هذه العناوين هي عناوين لأعداء محمد وآل محمد. قطعا أنا لا أنكر المعنى التأريخي لما جرى على بني إسرائيل، ذلك هو الوجه الذي يعرفه العالم والجاهل، إنها معرفة اللغة والتأريخ. نحن هنا لا نتحدث عن هذا المضمون، نتحدث عن تفكيك الرموز التي تحدث عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك رموز وهناك إشارات، مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نزل القرآن على 4 أشياء، على العبارة وهي للعوام، هذا القسم الذي يعلمه العالم والجاهل، بإمكان العالم أن يعلم وبإمكان الجاهل أن يتعلم. نزل القرآن على 4 أشياء، على العبارة وهي للعوام، وعلى الإشارة وهي للخواص. هؤلاء هم المفهمون الذين حدثنا عنهم أمير المؤمنين حينما قسم مضامين الكتاب، مضامين آيات الكتاب وكيف تفهم، وقد قرأت ذلك عليكم قبل قليل. نزل القرآن على 4 أشياء، على العبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. نقرأ في الكهف الشريف، هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، صفحة 340، باب الإشارة والنص على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن أبي الصباح الكناني قال: نظر أبو جعفر، يعني الباقرة صلوات الله عليه، نظر أبو جعفر إلى أبي عبد الله، يعني الصادق صلوات الله عليه، نظر أبو جعفر إلى أبي عبد الله يمشي، مر قريبا منه فقال: ترى هذا؟ الإمام الباقر يقول لأبي الصباح الكناني: ترى هذا؟ وهو يشير إلى إمامنا الصادق وقد مر ماشيا قريبا منهما: ترى هذا؟ هذا من الذين قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مثل ما قلت لكم، هذا مصطلح خاص بمحمد وآل محمد. ومن هنا فإن الآية التي تأتي بعد هذه الآية: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، ستكون الآية بحسب الفهم الرمزي في أعدائهم، وهذه الأسماء عناوين لأعدائهم لعنة الله عليهم. فهذا المضمون لن يتحقق إلا في الرجعة العظيمة، في مرحلة الظهور، فإن الظاهر للعيان هو إمام زماننا، هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وليس هناك من ظهور واضح للعيان لسائر الأئمة. لابد من مرحلة يظهر فيها جميع الأئمة للعيان، وتلك هي مرحلة الرجعة. قطعا هذا الفهم وهذا التفكيك للرموز وفقا لمذاق العترة في التعامل مع قرآنها، وعلى هذا بايعنا. يا أيها الشيعة، يا أيها الذين تقولون نحن شيعة، نحن بايعنا على هذا، على أن نفهم القرآن بهذه الطريقة، لا كما يفعل الثولان من مفسري الشيعة. هذا يفسر بحسب المنهج العمري، وذاك يفسر بحسب هراء أفكاره، وهذا يأتينا بكل أباطيل الصوفية ويشحنها في تفسير القرآن، وذاك يأتينا بكل ضلال سيد قطب ويحمله على القرآن، وذاك يأتينا بتفاهات وترهات الفخر الرازي الذي ضيع نفسه ما بين أن يكون أشعريا كما يدعي، وما بين أن يكون معتزليا كما يقول تفسيره. وضاع القرآن، وضاع الدين، حقائق القرآن لا تؤخذ إلا من أهل القرآن، وأهل القرآن محمد وعلي وفاطمة وولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم فقط، ولا يوجد اسم آخر، لا يوجد اسم آخر يضاف إلى هذه القائمة. هذه القائمة هي قائمة أهل القرآن، هذه القائمة هي قائمة آل الله، آل الله هؤلاء فقط، ولا يضاف إليهم اسم آخر. محمد، علي، فاطمة وولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم، هؤلاء هم آل الله، وهؤلاء هم وجه الله، وهؤلاء هم باب الله، وهؤلاء هم قرآن الله الحقيقي. لا أتحدث عن مصحف مكتوب على ورق، أتحدث عن قرآن حقيقي. القرآن نفسه حدثنا عنه في سورة الزخرف، في الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها: إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذا المصحف. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا هو المصحف، ما جاء من كلام فيه هو هذا، جعل جعلا، الله جعله عربيا. لماذا جعله في قالب لغوي عربي؟ لعلكم تعقلون. وقد نعقل وقد لا نعقل، لعلكم. أما حقيقة القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هؤلاء هم محمد وآل محمد. وهذه الآية بحسب تفسيرهم لقرآنهم تذهب بنحو مباشر إلى سيد الأوصياء، هذا هو علي أمير المؤمنين. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذه القائمة هي هؤلاء هم باب الله، هؤلاء هم الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، هؤلاء هم وجه الله الأنوار الذي إليه يتوجه الأولياء. القرآن قرآنهم، والعلم علمهم، والمعرفة معرفتهم، والظهور ظهورهم، والرجعة رجعتهم برغم كل الحاقدين. صار وقت الحلقة طويلا، لقد سرقت شيئا من الوقت، سأكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى، حيث نلتقي على مائدة الحجة ابن الحسن. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً